sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna ba'd, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لأنها جمعت علوما ينبغي للمسلم أن يتعلمها، بل وجمعت أصول الشريعة وأصول الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله القرآن، أطيعوا الرسول السنة، وأولي الأمر منكم العلماء الذين يفقهون عن الله ورسوله سبحانه، عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيوضحون للناس الحكم الشرعي. ولذا وقفنا مع قوله وأطيعوا الرسول تفصيلا في مسألة الاحتجاج بالسنة، وأن من أنكر السنة بالكلية فقد ضاد الله عز وجل في أمره وحكمه، فكفر بالله تعالى. ولا يجوز إنكار السنة، وطاعة الرسول طاعة للرب العلي، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة للرب العلي، وامتثال أمر النبي امتثال أمر الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في أولي الأمر منكم ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله جملة من الأقوال عن السلف في تفسير معنى قوله تعالى وأولي الأمر منكم، وساق هذه الأقوال كذلك الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري في كتاب التفسير. فمثلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول وأولي الأمر منكم قالهم أهل العلم والفقه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا أولي الأمر منكم، قال أي هم أهل العلم والفقه. أهل العلم هم الذين تجب طاعتهم، لأنهم ما داموا أهل العلم إذن هم يعلمون بالقرآن ويعلمون السنة ولا يأمروا إلا بخير. قال الحسن البصري رحمه الله إمام من أئمة التابعين قال وأولي الأمر منكم قال العلماء. قال عطاء بن السائب رحمه الله وأولو الأمر منكم أي أولو العلم والفقه. قال مجاهد رحمه الله أولو الأمر منكم أي هم أهل الفقه والعلم. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمة الله تعالى عليه قال وأولي الأمر منكم قال أولو الأمر هم أهل العلم. ألا ترى قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى أولي الأمر منهم أي إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. فالله عز وجل جعل أهل العلم أولي أمر، جعل أهل العلم أولي أمر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أولو الأمر منكم قال أهل الفقه والدين، أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده، أوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. إذن أولو الأمر منكم هذه أقوال أن هؤلاء هم العلماء. لماذا طاعتهم معتبرة؟ لا اعتبار شرعي. لما؟ لأن طاعتهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعتهم ليست مقصودة لذاتها بل هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. وذلك انظروا إلى الملحظ الدقيقة للآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر من العلماء تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. وقال آخرون أولو الأمر هم الأمراء، هم الأمراء. والجصاص رحمة الله تعالى عليه يقول يجوز أن يكون المقصود في هذه الآية الأمراء والعلماء، لأن الاسم يتناولهم جميعا، لأن الأمراء
يلون تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو، والعلماء يلون حفظ الدين وما يجوز وما لا يجوز. فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم ما عدل الأمراء والحكام، وكان العلماء عدول المرضيين موثوقا بدينهم وأمانتهم فيما يؤدون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس. إذا صلح العلماء والأمراء صلح الناس، وإذا فسد العلماء والأمراء فسد الناس. فهؤلاء هم الأمر. بل قال الرازي في تفسيره بعد أن ذكر قولين: أولو الأمر هل هم العلماء أم هل هم الأمراء، بعد أن ذكر القولين رحمة الله تعالى عليه، قال: والعلماء في الحقيقة هم أمراء الأمراء. العلماء في الحقيقة هم أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى. يعني صحيح هم أولو الأمر الأمراء وأولو الأمر العلماء، لكن اللفظ الأولى يحمل عليه العلماء. لما؟ لأن العلماء هم أمراء الأمراء، ولا يجوز للأمراء أن يصدروا عن أمر إلا أن يأذن لهم به العلماء، يعني أن يكون موافقا للشرع. وابن القيم رحمه الله يقول: والتحقيق أن الأمراء يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، والتحقيق أن الأمراء يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم. ثم قال: فطاعتهم، أي طاعة الأمراء، تبع لطاعة العلماء. فالأصل العلماء، طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم. فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الله وطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. هذا كلام نفيس. كما أن طاعة العلماء، لماذا نطيع العلماء؟ هل لأشخاصهم أو لذواتهم؟ لا، لعلمهم، لعلمهم بأدلة الشرع نطيعهم. ولماذا نطيع العلماء الأمراء؟ لأنهم أخذوا من العلماء. إذن طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. وقد قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. إذن هؤلاء الذين أمر الله بطاعتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا طاعة العلماء وطاعة الأمراء هي مقيدة بما وافق الكتاب والسنة. إنما الطاعة بالمعروف. كل هؤلاء أمرنا بطاعتهم، لكنها طاعة مقيدة ألا يطاعوا في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ليس المعنى أن أطيعه، أن أطيعه في كل شيء، أنا أطيعه لأجل الله، فإذا أمرني بمعصية لا طاعة له، إذا أمر بالمعصية لا طاعة له، أنا أطيعه لأجل الله أصلا. ولذلك في سبب نزول هذه الآية ذكر الإمام البخاري كذلك ورواية أحمد، ورواية أحمد فيها زيادة وتفصيل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية وأمر عليها عبد الله ابن حذافة السهمي، واستعمل عليها كذلك عبد الله ابن حذافة السهمي، وأمرهم أن يطيعوه، أمر السرية أن يطيعوه. قال: وبالقوم أبو سعيد الخدري. قال: حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش ثم كانوا وكان عبد الله بن حذافة السهمي من أصحاب بدر وكان أميرا عليه، وكانت في عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه دعابة، كانت فيه دعابة. قال فنزلنا منزلا، نزل القوم منزلا ببعض الطريق، وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا، يعني ليقذفوا عليها شيئا، يصنع عليها شيئا، أوقدوا نارا ليصنعوا عليها صنيعا أو يصطلون بها، أي يتدفؤون بها. فقال لهم أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فما أنا آمركم بشيء إن صنعتموه أطعتموني وإن لم تصنعوه عصيتموني، يعني سآمركم بشيء إن صنعتموه أطعتموني وإن لم تصنعوه عصيتموني. قالوا نطيعك. قال أعزم عليكم بحقي وطاعتي أن تتواثبوا في هذه النار، يعني أن تدخلوا فيها، أوقدتم النار بحقي وبطاعتي، لأنه أمرنا بطاعة الأمير في السفر وفي غيره، فهو أمير سفر، أنا لي حق عليكم حق الطاعة، أنا أعزم عليكم بحقي وطاعتي أن تتواثبوا في هذه النار، أن تلقوا أنفسكم في هذه النار، أن تلقوا أنفسكم في هذه النار. قال فهموا أن يفعلوا ذلك، هموا أن يلقوا أنفسهم في تلك النار التي أوقدوها، فهموا أن يفعلوا ذلك، وجعل بعضهم يمسك ويقولون إنما فررنا إلى النبي من النار، نحن نريد أن نفر نار جهنم، ندخل نار الدنيا بأيدينا، نحن فررنا من النار. قال فرجعوا وما أطاعوه، في رواية بمسند الإمام أحمد قال فلم يتثاوبوا، لم يتواثبوا إلى النار، لم يتواثبوا إليها. فقال لهم عبد الله بن حذافة السهمي كنت أضحك معكم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. ثم قال وضع القاعدة الآن، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، بعد أن ذكر لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. صحيح أنا أمرتكم بطاعته، لكن الطاعة في المعروف، فإذا في معصية، إذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، هكذا الأصل. فالعالم والأمير له علينا طاعة، لكن بالقيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الآن بعض الناس تجده همجا رعاعا ينقاد لأي أمر، ولو عصى الله تبارك وتعالى، ولو عصى الله، ولو خالف أمر الله ينقاد لأي أمر، قل لك أنا عبد مأمور. هذه أخوان مصادرة للعقول، وإعطاء الطاعة المطلقة لغير الله أنت تنزله منزلة الذي يأمر وينهى. لما تقول فلان له الطاعة المطلقة، نحن نقول بصريح العبارة لا أحد له طاعة مطلقة إلا رب العالمين عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمرنا بطاعته تبع لطاعة الله، لأن الله أمرنا أن نطيعه وأطعناه. فالطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة لله وحده، لله وحده. فإذا واحد نزل نفسه منزلة الآمر والناهي الذي لا يعصى أمره، وانت نزلته هذه المنزلة، هذا خلل في الاعتقاد، انت نزلته منزلة الذي يأمر وينهى، وهذا لا يعذر عند الله، لا يعذر عند الله. من أمر بمعصية يقول لك انا شو بدي اساوي، هيك الواقع، هم امروني، هم قالوا لي، حتى لو كان موظف في شركة لا يجوز إذا أمر المعصية أن يفعل أن يطيع، ولو في ضغط الحياة لا يجوز. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا في قراءة كثيرة. إذن هؤلاء هم والذين اتبعوهم في نار جهنم، يعني الذين اتبعوا والذين اتبعوا هم في نار جهنم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم السبب نحن أطعناكم لولا أنتم لكنا مؤمنين. الذين استضعفوا والذين استكبروا في النار، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذن أنتم أمرتمونا فأطعناكم، فهم وإياهم في نار جهنم. فلا يعذر، لا يعذر من أمر بمعصية الله وقال يا عمي أنا مأمور وبقدرش ونفذ هذه المعصية، لا يعذر عند الله. ولذلك قوم فرعون الله عز وجل ذمهم، وهذا الذي حصل في مصر أيام فرعون، ذمهم لأنهم أطاعوا فرعون على السوء وعلى الخبث على ادعاء الربوبية والألوهية. قال الله تعالى فاستخف قومه، ما قال فقوموه أو فنصحوه أو وجهوه، لا، فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه. وهذه المطاعه أهلكهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله عز وجل حتى لما أمرنا بطاعة أي واحد من البشر هي مقيدة، أي طاعة من البشر طاعة مقيدة، طاعة الوالدين ليست طاعة مطلقة. نعم الوالد الوالد عن الرأس والعين، لكن إن أمر الوالد أو الوالدة بمعصية الله لا طاعة لهما. هذه قاعدة في الحياة أصل الإنسان أن يسير عليها. شوف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ماذا تفعل؟ فلا تطعهما، فلا تطعهما. طيب إذا أمراني بالشرك إذا أسبهما إذا أضربهما؟ لا، وصاحبهما في الدنيا. فالصحبة بالمعروف تختلف عن طاعتهما في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروف. ذلك بعض الفقهاء يذكرون مسألة وربما ذكرت أنا في الكلام عن سلسلة في بر الوالدين، أنه لو كان واحد له أب نصراني رجل كبير في السن فلا يجوز أن يذهب به للكنيسة، لا يجوز لأنه إعانة على معصية الله، لا يجوز أن يأخذه للكنيسة، لا يجوز. لكن لنفرض أن الأب واحد جاء وأخذه للكنيسة، فهل يجوز لهذا الابن أن يرجع الأب من الكنيسة إلى البيت ولا ما يجوز؟ يجوز. الأولى فيها إعانة على معصية الله هو يذهب به للكنيسة، لكن خلاص هو راح الكنيسة ويرجع للبيت، فهل يجوز أن يأخذه من الكنيسة إلى البيت أن يحمله؟ نعم، هذا من الصحبة بالمعروف، والأولى من الإعانة على معصية الله، الأولى من الإعانة على معصية الله، والثانية من الصحبة بالمعروف. إذن قاعدة إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. حتى طاعة العلماء يا أخوة، لما نقول العلماء ومنزلة العلماء ومكانة العلماء إن شاء الله لنا كلام حول الواجب أمام هؤلاء من أولي الأمر، عليهم واجب أيها الأخوة، ولنا وعلينا واجبات كذلك نحن تجاه هؤلاء أولي الأمر من العلماء. هؤلاء لهم حقوق ينبغي أن تؤدى. لما نقول هذا هم أنفسهم ما جعلوا أنفسهم مشرعين مع الله، فلما يقول أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم بلسان الحال وبلسان المقال يقولون لا تأخذوا أقوالنا حجة ولكن خذوا من حيث أخذنا، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القول. نحن لسنا أربابا، نحن لسنا أربابا، نحن لسنا مشرعين لكم، نحن لسنا مشرعين، هذا فهمنا من الكتاب والسنة. إذن طاعة العلماء طاعة الأمراء مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. لماذا أيها الإخوة طاعة العلماء؟ لماذا؟ لماذا أمر الله بطاعة العلماء؟ لأن العلماء أيها الإخوة هم ورثة الأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم، أعظم منقب لأهل العلم أنهم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء خير خلق الله، فورثة الأنبياء خير الخلق بعدهم. الأنبياء خير خلق الله، وورثة الأنبياء هم خير الخلق بعدهم. ذلك فهم السابقون هذا الأمر، حتى الأمراء فهموا هذا الأمر، فهموا حاجتهم هم إلى أهل العلم، فهموا حاجتهم إلى أهل العلم. هارون الرشيد لما طلب الإمام مالك ليقرأ عليه الموطأ، هارون الرشيد طلب الإمام مالك قال: تعال إلي لقصري اقرأ عليه الموطأ. فقال: يا أمير المؤمنين، لا تكن أول من أذل العلم فيذهب الله ملكك، لا تكن أول من أذل العلم فيذهب الله ملكك. العلم يأتي ولا يؤتى، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي. يعني ينبغي أنت أن تحضر المجلس. فجاء هارون الرشيد، لم تأخذ العزة بالإثم، ولم يعاقب الإمام مالك، وإنما جاء إلى مجلس الإمام مالك، جاء مثل الطلاب وجعل يتلقى العلم. هارون الرشيد أمير المؤمنين الذي حكم الأرض، وصل ملكه مشارق الأرض ومغاربها، هارون الرشيد، هارون الرشيد الملك العادل ترى سيرته حسنة، وشوهت صورة هذا الملك أمير المؤمنين رحمه الله. قال: فجاء إلى مجلس الإمام مالك، والإمام مالك يجلس ويعلم الناس العلم، فجاء جلس وإذا به يركن ظهره إلى الحائط. لما ركن ظهره إلى الحائط، الإمام مالك كان له هيبة، وهيبته انتقلت إلى موطئه. لما ركن الخليفة ظهره إلى الحائط، نظر إليه الإمام مالك فقال: ليس هذا من أدب طالب العلم، ليس هذا، وقل لهارون الرشيد: ليس هذا من أدب طالب جلسة التشهد، جلسة طالب العلم، ليس هذا من أدب طالب العلم. الآن لست خليفة، الآن أنت متعلم، أنت طالب علم. إذا جئت مجلس العلم بدك تطرق غناك وجاهك، بدك تجلس جلسة المحتاج لطلب العلم. فجلس هارون هذه الجلسة وجعل يتعلم عند الإمام مالك. ففهم السابقون هذا الأمر يا إخواني، مع أنهم كان بعضهم متغطرسا أو نحو ذلك، إلا أنه أحيانا كان يقف مع الحق. حتى الحجاج ابن يوسف الثقفي على ما كان فيه من طغيان كان أحيانا يخضع للحق. إذا ذكره إنسان بالله يذكر. مرة طلب الحجاج أن يقبض على رجل، فعل شيئا، طلب أن يقبض عليه، بحثوا عنه فلم يجدوه، فقبضوا على أخيه، قبضوا على أخيه، أخذوا أخاه، قال المقبوض عليه: أنا مظلوم، أنا ما فعلت شيئا، أخي الذي فعل. قالوا: بحثنا عن أخيك فلم نجده، فأخذناك بذنب أخيك. فقال: دعوني أكلم الأمير، أي الحجاج. فذهب إليه وقال: أفصح الله الوالي، إن هؤلاء أرادوا أخي فما وجدوه، فأخذوني بدلا منه، وهدموا داري ومنعوا عطائي. قال له الحجاج: هيهات هيهات، يعني هيهات هيهات أن نرجع، ما وجدنا أخاك نأخذك أنت بدل أخي. ألم تسمع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، رب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. اللي بيفعل الذنب هو اللي ينجي، والثاني يؤخذ بذنب تلك العشيرة. واستدل أول بيت أنه ربما إبل تجلس في مبارك لا دخل لها، فيصيبها الجرب من جراء إبل بركت في تلك المبارك، وهي لا ذنب لها، هي فقط الإبل بركت في ذلك المكان، فيصيبها الجرب من جراء الإبل الجرباء التي جلست في ذلك، وهي لا ذنب لها. فألم تسمع قول الشعر: هيهات أن نردك. فقال له الرجل: أصلح الله الوالي، لكني سمعت الله يقول بخلاف هذا. قال: ماذا قال الله؟ قالوا يا أيها العزيز مس إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ماذا قال لهم؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فقال الحجاج فك، قال لهم فكوا هذا الرجل وأصلحوا له داره ومروا له بعطاء، ثم مروا مناديا ينادي بالناس أن صدق الله وكذب الشاعر. مروا مناديا ينادي بالناس أن صدق الله وكذب الشاعر. كانوا يقفون آية يقفون معها، يقفون عند حدها. فلذلك حفاظة الأمراء بالرجوع إلى أهل العلم، حاجة الأمراء إلى أهل العلم، حاجة عامة الناس إلى أهل العلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله.